وأنتقل كذلك إلى زوجة أخرى من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، هي رملة بنت أبي سفيان المشهورة بأم حبيبة. أسلمت مع بداية الإسلام رغم أن أبوها أبو سفيان سيد من سادات قريش، وفي فترة من الفترات كان هو السيد المطلق لقريش، وكان على الكفر، ومع ذلك فقد أسلمت. وأسلم زوجها عبيد الله ابن جحش، وبدأ الأذى على المسلمين كما نعلم في مكة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالهجرة إلى الحبشة، فهاجروا إلى الحبشة، وكان من بين الوفد الذي هاجر عبيد الله بن جحش وكذلك أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، وهناك في الحبشة رزقهم الله تعالى بحبيبة. واستقرت لهم الأمور رغم محاولات قريش إرجاع من ذهب إلى الحبشة، لكن النجاشي العادل رفض وأعطاهم الأمان وأسلم سرا، وكان يساعدهم ويلتقي معهم بالسر ويخاطبهم في أمر الدين. في ليلة من الليالي رأت أم حبيبة رؤيا منكرة، رأت زوجها عبيد الله بن جحش على صورة في منتهى الخبث، صورة بشعة جدا، فاستاءت من هذه الرؤيا وخافت. فلما استيقظت كان زوجها قد خرج، فلما رجع سألته عن أحواله، قال: ألم تعلمي؟ قالت: ماذا؟ قال لها: أنا قد تنصرت، ترك الإسلام ودخل في دين أهل الحبشة وصار نصرانيا وارتد بعد الإيمان. فأخبرته برؤياها فلم يعتبر بهذه الرؤيا ولم يغير رأيه، وطبعا كان يعتبرها كأنها تقرب لأهل البلد لعله يأخذ منهم شيء ولا مكانه، وسبحان الله يقدر الله عز وجل أن بعد أيام يموت، فمات مرتدا بعد أن دخل الإسلام. قدر الله سبحانه وتعالى على هذا الرجل، وقدر الله سبحانه وتعالى على هذه المرأة الصالحة رملة. فصارت غريبة، أهلها كفار وزوجها مات مرتدا، وهي تعيش في الحبشة بعيدة عن الناس بعيدة عن الأحباب، فأخذت تدعو الله سبحانه وتعالى أن يصبرها وأن يعوضها خيرا. وصلت أخبار أهل الحبشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الأمر قد وصل إلى الهجرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد هاجر إلى المدينة، فهنا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم برسول إلى الحبشة وخاطب هذا الرسول النجاشي، والنجاشي أرسل من يخاطب أم حبيبة. ما هي هذه الرسالة الخطيرة التي جاءت؟ جاءت الرسالة بالتعويض العظيم الذي جاء لهذه المرأة الصالحة. أي تعويض أعظم من أن يخطبها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه؟ ما كانت امرأة متميزة بجمال أو بمال أو، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حرصا على تعويضها على ما خسرت وما يعني ضاع منها، وعلى صبرها وتضحيتها، وأيضا محاولة لكسب قريش بالزواج من بنت سيد من سادتهم، كل هذه تجمعت لتجعل أم حبيبة الزوجة المناسبة. وفعلا قبلت الخطبة ووكلت خالد بن سعيد ليزوجها، والنبي صلى الله عليه وسلم وكل النجاشي أن يزوجه، وتمت الزيجة بوكيلين، وكيل الزوجة خالد بن سعيد ووكيل الزوج النجاشي رضي الله عنه ملك الحبشة، وتمت هذه الزيجة وأعطاها المهر وأولم النجاشي نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وظلت أم حبيبة في الحبشة إلى أن عزم المسلمون جميعا بقيادة جعفر الطيار رضي الله عنه أن يعودوا من الحبشة إلى المدينة، وفعلا تمت العودة، ووصل الوفد والنبي صلى الله عليه وسلم ليس في المدينة، وصل الوفد والنبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، فخرج الوفد من شدة شوقهم للنبي صلى الله عليه وسلم وأكملوا المسير إلى خيبر، فوصلوا هناك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أدري بأيهما أنا أفرح، بفتح خيبر أم بعودة جعفر ومن مع جعفر. وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وبنى بها هناك، وعاشت أم حبيبة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم حياة كريمة. ولم تذكر أحداث كثيرة عنها سوى حادث يدل على شدة إيمانها وشدة وضوح الولاء والبراء لديها. لما حدثت حادثة الحديبية وتم الاتفاق بين المسلمين والكفار، كفار قريش، على الصلح والهدنة لمدة 10 سنين، 10 سنين ليس فيها قتال، وهذا كان في العام 6 للهجرة. في العام السابع للهجرة تمت عمرة القضاء، في السنة الثامنة للهجرة حدثت المعركة التي بين بكر وخزاعة، بكر حلفاء قريش وخزاعة حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، فبكر غدرت بخزاعة في فترة الهدنة وقريش ساعدت بكر، فإذا انكسروا الهدنة التي تمت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمساعدتهم لحلفائهم الكفار بكر. عرفت قريش خطورة هذا الموقف، والنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت كانت قوته قد تنامت بسبب الهدنة، استغلها في الدعوة ودخل الناس في دين الله أفواجا فتنامت قوته فصار أقوى من قريش، فقريش الآن خافت أن يهجم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا أبا سفيان لعله يهدئ الناس ولعله يجدد العقد والمدة، فذهب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه طالبا منه أن يجدد العقد، قال في اتفاق بينه وبينك، قال ليش نجدد العقد؟ عملت شيء؟ قال لا ما عمل شيء، قال إذن خلاص نحن على العقد وأنا لا أجير على النبي صلى الله عليه وسلم، حاول مع عمر فكان جوابه أشد، قال لا أنا لو عندي نمل أقاتلكم به لقاتلتكم به، فقال لا لا جزاك الله خيرا، ما هذه الشدة يعني جاي ترجاك تساعدني هذا رد، لكنه كان غليظا على الكفار رضي الله عنه، حاول مع علي بن أبي طالب، حاول مع فاطمة رضي الله عنهم أجمعين، الكل رفض، فذهب إلى بيت بنته أم حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لعلها تساعده، خاصة أنها هي زوجة المصطفى، فبالنسبة لها فرصة كبيرة، فطرق الباب ودخل فرحبت به، فأراد أن يجلس، ما كان عندهم شيء في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ما في شيء، فأراد أن يجلس على فراش النبي صلى الله عليه وسلم لأن ما في شيء آخر يجلس عليه سوى الأرض، فوجئ فجأة أن بنته نطت من مكانها وهجمت على الفراش وبدأت تطوي الفراش وعزلته عنه، فتحجب إيش هذا؟ قال يا بنيتي أرغبت بي عن الفراش أم رغبت بالفراش عني؟ يعني أنت ما تبيني أجلس على هذا الفراش لأن زهيد فراش ما يسوى شيء، فرغبت بي عن الفراش يعني أنا مثلي ما يصير يقعد على فراش من هذا المستوى، أم رغبت بالفراش عني أم أنت الفراش غالي عندك ما تبيني أنا أجلس عليه؟ فردت رد يدل على الوضوح، الوضوح في العقيدة والولاء والبراء، قالت يا أبتي هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت مشرك نجس. أي رد هذا؟ أي وضوح هذا في العلاقات؟ أبوها تطيع وتحب وتحترم وترعى وتحسن معاشرته لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك، لكن عندما تأتي لقضايا تمس الدين فالعقيدة هي الفاصل، العقيدة هي التي توضح الولاء والبراء. فراش الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس عليه واحد مشرك نجس؟ لا يمكن. فقال يا بنيتي والله قد أصابك بعدي شر، تتحملين معي أنا بهذه الطريقة؟ حاول معها أن تجير بين الناس فلم تستجب، لا تجير على النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا كانت أم حبيبة رضي الله عنها بوضوح إيمانها وحبها، تخيلوا حياتها كيف كانت، تركت الناس وهاجرت عن أهلها، ذهبت إلى الحبشة ثم رجعت إلى المدينة، يعني حياة كلها سفر وقلق وغربة وزوجها يتنصر، ومع ذلك وضوح وثبات لا تردد فيه ولا ريب فيه. هكذا تكون العقيدة في النفوس، وظلت على هذا الأمر وهذا الوضوح وهذا التمسك، ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم اعتزلت الناس ولم تخرج أبدا من بيتها، ظلت في بيتها تصوم وتقوم وتتعبد ولم تخرج إلا للحج، واعتزلت ظلت متفرغة للعبادة. علمتنا كيف تكون العلاقات الأسرية ثانية بعد علاقات الدين والعقيدة، أولا العقيدة، أولا الولاء لله ورسوله، ثم الآباء والأزواج والأحباب، وإلا يكون خلط في ترتيب أولويات الناس. مثال يقتدى به ومثل يضرب للرجال والنساء على مدى الزمان. هكذا عاشت أم حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وتفرغت لعبادة ربها، وفي نهاية أيامها أرسلت لكل من بقي حيا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، شعرت بقرب المنية فقالت لهن اجعلوني في حل من أي ما يكون بين الضرائر من غضب ومن مخالفات ومن مشاجرات، انظروا الأدب في التعامل بين الضرات. فأرسلت إليها عائشة تحللها وتدعو لها وأرسلت إليها الزوجات الأخريات، وتوفيت رحمها الله في سنة 44 هجرية في بداية عهد معاوية رضي الله عنه، رحم الله أمه حبيبة. وحديثي عن بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وله من البنات 4 كلهن من خديجة: زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهن أجمعين. ولنبدأ بكبراهن زينب، وتسمى زينب الكبرى. رزق النبي صلى الله عليه وسلم غير الأربع بالقاسم وعبد الله من خديجة، لكنهما ماتا وبقي البنات، وبدأنا هؤلاء البنات يكبرن. فلما كانت زينب في سن الزواج، وكانت صغيرة جدا، لكن كانوا يزوجون بناتهم في سن صغيرة، وهذه عادة يعني مألوفة في ذلك الوقت بشكل كبير. فلما بلغت سنا يسمح لها بالزواج، خطبها أبو العاصي ابن الربيع. وأبو العاصي يقرب للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أيضا من بني عبد مناف، لكنه قريب لزينب من جهة أخرى، فأمه هالة بنت خويلد أخت خديجة رضي الله عنها، فيكون ابن خالتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما تردد في هذه الخطبة، وتزوجت زينب بأبي العاصي رضي الله عنهم أجمعين. وهذا كله طبعا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ومرت الأيام ورزقت منه بولد وبنت، رزقت منه بعلي وأمامة، وعاشت هذه الأم الصغيرة في السن مع زوجها أبي العاصي، والتأم الحب بينهما بشكل كبير. ثم جاءت البعثة، وهنا وقفة. سبحان الله، مرة واحد يقول لي يعني الوحدة هدف للمسلمين، أقول لا، الوحدة وسيلة وليست هدف. لو كانت هدفا لا أبقى النبي صلى الله عليه وسلم على وحدة العرب أو وحدة قريش، كانت قريش واحدة متماسكة، فجاء الإسلام فرقها وصار فريقين، فريق الإيمان وفريق الكفر. الوحدة على كفر غير مطلوبة، الوحدة على الإيمان هي المطلوبة. فالوحدة بحد ذاتها ليست هدفا، وإنما هي وسيلة لتحقيق الإيمان ونشر الدين وإثبات أن كلمة الله هي العليا. أما تكون الوحدة على الكفر، هذا الأمر غير مطلوب. وجاء الإسلام فبدأ يفرق بين المؤمن والكافر، وأسلمت زينب، وكان زوجها أبو العاصي في سفر. فلما رجع عرضت عليه الإسلام، وكان عاقلا لبيبا لكنه سكت. فلما ألحت عليه قال لها: تعلمين مكانتك عندي ومكانة أبيك عندي كذلك، لكنني أخشى أن يقولوا غير دينه، وأخشى أن يقولوا غير دينه إرضاء لزوجته، فكل هذا يدفعني أني أتردد وأقول لا. ورفض أبو العاصي أن يسلم، وتضايقت زينب رضي الله عنها، لكن ظل عندها الأمل في أن يسلم زوجها، فهو عاقل لبيب حكيم، لكنه أصر وبقيت معه. وكان حكم التفريق بين المسلم والكافر لم ينزل بعد، فظلت معه في بيت الزوجية في مكة. ومرت الأيام وزاد الأذى على المسلمين، لكن زينب لم تؤذى بحكم أن زوجها أبو العاصي من سادة قريش، فبقيت على هذه الحال. وهاجرت أختها رقية مع زوجها عثمان إلى الحبشة، وبقيت هي في مكة. واشتد الأذى على المسلمين، وأبو العاصي ثابت على موقفه لا يريد أن يغير دينه، وبقي على الكفر.